بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. قال رحمه الله تعالى: الخبر إما يكون له طرق بلا عدد معين، أو محصر بما فوق الاثنين، أو بهما، أو بواحد. فالأول المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه، هذا النوع الأول من أنواع الخبر أو أنواع ورود الخبر إلينا. وهذا الخبر الذي يرد إلينا الذي هو النوع المتواتر أفاد رحمه الله تعالى إلى نتيجة حكمه أنه يفيد العلم اليقيني يعني القطعي. والمتواتر هو من التواتر وهو التتابع، تواتر المطر أي تتابع المطر. إذا تتابع المطر قيل تواتر المطر، تواتر وصول الناس، تتابع وصول الناس إلينا. فمثلا في حفلة كبيرة يقال تواتر، تتابع وفود الناس إلى هذه الحفلة أو إلى هذه القاعة أو إلى المسجد. وهو اصطلاحا تعريف المتواتر اصطلاحا قال: ما رواه جماعة عن مثلهم ممن يستحيل توافقهم على الكذب واستندوا إلى شيء محسوس. الآن المتواتر تعريفه أن يرويه جماعة يستحيل تواطؤهم على الكذب، يمتنع تواطؤهم على الكذب. هذا العدد هل هو محصور أو غير محصور؟ غير محصور، بشرط ألا يصل في أي طبقة من طبقاته إلى عدد خبر الآحاد. يعني قيل أربعة وقيل خمسة وما فوق الأربعة يبلغ بحد التواتر، لكن هذا المقصود أنه في كل الطبقات يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وسمعه من هؤلاء الأصحاب أربعة لو قلنا كل واحد منهم، وهؤلاء الأتباع سمعوا عنهم أربعة، ثم سمعوا عن هؤلاء الأربعة أربعة، هذا على الأقل مثلا، بحيث أيضا يستحيل أن يتواطوا على الكذب، يمتنع أنهم كلهم يتفقون على كذبة معينة، طبعا غير الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، أن يتفقوا على كذبة معينة ينسبونها إلى النبي صلى الله عليه وسلم. يستحيل، مع هذا الاستحالة كيف تكون؟ مثل أن يكون كل واحد منهم في بلد، كل واحد في بلد ولم يلتقوا، جيد، فلذلك يستحيل أن يتواطوا على الكذب. مثل هذا بصري، وهذا كوفي، مثلا الكوفي قريب، وهذا مثلا عسقلاني، وذاك مثلا حجازي، وذاك مثلا أن يكون نجدي. فهنا يستحيل في ذلك الزمان الأول أن يتواطؤوا يتفقوا على كذبة محينة يروونها فيما بينهم، ثم قطعوا الشك كما يقولون باليقين، قطعوا دابر الاستحالة أن يستند هذا الخبر إلى شيء محسوس يكون له حس. مثل الآن لو جانا إنسان ودخل علينا قال: يا جماعة الآن دخل الليل، ها هل هذا الخبر صحيح ولا غير صحيح؟ هو صادق، هو ثقة، تمام، ومعروف بصدقه وأمانته وجلالته، إلا أن الحس يكذبه لأن الشمس طالعة، لكن لعله غشي على عينيه، تمام، علشان ننفي عنه الكذب، يعني أصابه مثلا غشاوة على عينيه، أصابه ماء أزرق فجأة فظن أن الليل دخل عليه، كما يروى أن إياس كان ينظر إلى الهلال فزعم أنه رأى الهلال، فالناس جالسين نظروا الهلال، ما رأوا الهلال إلا هو شيخ كبير، فجاء أحدهم فرفع حاجبه فقط، شعرة كانت نازلة على عينه فظن أنها الهلال فرفع حاجبه. فهنا شيء محسوس الناس يرون، فأنت أن تراه لوحدك أو أن تخبر به لوحدك وهو يعتمد إلى الحس كما يقولون. فإذا كان يعتمد على الحس مثل أن يقال الآن مثلا حصل في مكة أمر معين، هذا الأمر يحسه الناس، طيب ما علم به إلا أنت، ما علم به إلا أنت، تمام. مثل أن يقال أن عالم جليل كبير مشهور مثلا وصل إلى مكة وألقى محاضرة لم يعلم بها إلا هذا الرجل، لم يحدث بها إلا هذا الرجل، يعني مثل هذا يخفى خبر مثلا وصول، وهو عناية طلاب العلم مثلا سماحة المفتي أو مثلا الشيخ عبد الكريم الخضير أن يصل مثلا إلى مكة ويلقي محاضرة ما يعلم بها إلا شخص واحد، يقول مثلا أن الشيخ سماحة المفتي حضر إلى مكة في شهر 4 وألقى محاضرة في المسجد الفلاني، لم يسمع به إلا أنت. على الأقل وين إمام المسجد، وين مؤذن المسجد، وين أين العاملون في المسجد عن هذا الخبر، أين طلاب العلم الذين يعني يشوقون ويفرحون بمقدم أمثال هؤلاء الكبار، أين هم عن مثل هذه المجالس. فدل على أن إذا لم يستند إلى شيء محسوس أنه لا يكون متواترا، وهذا النوع يفيد العلم اليقيني القطعي لأنه يستحيل تواطؤهم على الكذب، وأنه يستند إلى أمر محسوس وفي كل طبقة من طبقاته. وهذا العلم ليس من مباحث علم الحديث لأننا لا ننظر في إسناده، يعني تجاوز القنطرة الحديث المتواتر لا ينظر في إسناده ولا يفتش عن رجاله، لأنه يعني استند إلى أمر محسوس، ووضعنا شرط أن يستحيل تواطؤهم على الكذب في كل طبقة من الطبقات، فلذلك ليس من مباحث علم الحديث، وإنما هو أقرب إلى مباحث علم أصول الفقه. والأحاديث المتواترة يعني كثيرة، منها مثلا أحاديث المسح الخفين روى عن النبي وسلم أكثر من 70 من الصحابة كما يقولون، مثل حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. والأحاديث المتواترة إما تكون بالمعنى كما قلنا مثل أحاديث المسح الخفين متواترة المعنى رواها أكثر من صحابي، وإما أن يكون متواتر اللفظ تمام، مثل من كذب علي متعمدا، مثل أحاديث رؤية الله جل وعلا، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم ممن يرونه في القيامة جل وعلا، فهذه من الأحاديث المتواترة رؤية الله جل وعلا في القيامة، نسأل الله يجعلنا منهم إنه رحيم بر سبحانه وبحمده. فلذلك لم يدخل المتواتر في علم الحديث لأن غاية المحدث يبحث في ثبوت الأسانيد، والمتواتر ليس من هذا المبحث. هل المتواتر مثلا عدد معين من الرواة لا بد من الوصول إليه؟ الصحيح أنه لا عدد للمتواتر، لكن بشرط ألا يصل إلى حد الخبر الأحاد المتنوع، هذا هو الصحيح. الأحاديث كما قلنا يعني المتواترة كثيرة، منهم ممن نظمها مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. قال أو مع حصر بما فوق الاثنين، أن حديث الأحاد الآن انتهينا. تفضل. كيف رح يأتي معنا الطبقات؟ هو من يتوافق ما يتوافق ولادتهم ووفاتهم بحيث يمكن تلاقيهم ومعاصرتهم، هذه الطبقة، يعني بحيث أنه مثلا أن يولد في عام 1300 مثلا مولود و30 للهجرة، تمام، وفي عام 1350 سمع منه إنسان، في عام 1350 هذا الذي سمع منه عام 1350 مثلا ما زال موجود اليوم، عمره 87 سنة، تمام، أو مثلا أو أكثر أو أقل. مثلا لا، لما نقول 1350 ذاك حدث وذاك قل عمره 10 سنوات، يعني عمره اليوم 97 سنة. هذا ممكن أن يكون يسمع منه اليوم أحد الشباب عمره 20 سنة في عام 1437. هذه هي الطبقة، إمكانية وجود مثلا الولادة. فهذا الذي سمع 1350 وحدث 1437 في 87 سنة، سمعت أنت منه اليوم، هذه هي الطبقة من 1350، وممكن إلى أن يمد الله في أجلك وتعيش إلى 1490، تمام. فهذه الطبقة امتدت، إمكانية وجود الولادة والوفاة في هذه الطبقة المعينة إذا لم يعلم تاريخ الولادة والوفاة تقرب إلينا هذه الطبقة هذا الأمر. فمثلا طبقة الصحابة، الصحابة مثلا أول الصحابة من هو؟ مثلا يقال أبو بكر رضي الله عنه أو خديجة مثلا رضوان الله تعالى عليهم، هؤلاء أول الطبقة، آخرهم آخر الصحابة وفاة، تمام، مثل أنس بن مالك، مثل إلى خيره، مثلا آخر من توفي من الصحابة، هذه طبقة الصحابة انتهت. طبقة التابعين، من أول التابعين ثم آخر من لقي من الصحابة وفاة، هذه طبقة التابعين. الإفادة فيها في ماذا؟ أنه حينما لا نعلم تواريخ الولادة والوفاة نستفيد بالتقريب إلى الزمان المعين بحيث إمكانية إثبات الاتصال، إثبات الاتصال من عدمه كما يأتي معنا في آخر هذه الرسالة إن شاء الله. إذن أحاديث الأحاد لها تسميات اصطلح عليها أهل الفن بحسب عدد الطرق التي روي بها الخبر كما يقولون. فأولها المشهور، وأما أو مع حصر بما فوق الاثنين، أن يحصر في كل طبقة فوق الاثنين، فوق الاثنين كما يقول رحمه الله قال. فالأول المتواتر المفيد للعلم هذا انتهينا منه، أو مع حصر بما فوق الاثنين وهو قال، والثاني المشهور وهو المستفيض على رأي. فإذا كان في طبقة من طبقات الإسناد أكثر من اثنين ثلاثة فما فوق فيسمى هذا الحديث المشهور، الحديث المشهور، ويسمى المستفيض، استفاض، لكن لم يبلغ إلى درجة التواتر، وهو اصطلاحا هو ما رواه ثلاثة فأكثر في كل طبقة من طبقات الإسناد، بشرط أن لا يصل إلى عدد طرق المتواتر في كل طبقة. لكن قد يكون في أحد الطبقات العدد عدد إيش؟ المتواتر، لكن في طبقة من الطبقات قل عدد المتواتر إلى فوق الثلاثة وأقل من المتواتر، فهذا يسمى المستفيض أو يسمى المشهور. وينقسم هذا المشهور إلى اصطلاحي وهو الذي عرفناه قبل، ومثاله إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، فهذا في كل طبقة من طبقاته، سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من الأصحاب فما فوق، وحدث عنهم أكثر من ثلاثة من التابعين، وحدث عنهم أكثر من ثلاثة من أتباع التابعين، ثم روي عنهم أكثر من ثلاثة إلى آخره. فهذا هو المشهور. وهناك المشهور غير الاصطلاحي، يعني غير المتعلق بالإسناد، وهو المشهور على الألسنة، يتكاثر ذكره وشهرته على الألسنة، وهذا منه ما هو ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنه غير ثابت. فمثلا من الحديث المشتهر على الألسنة أشهر حديث إنما الأعمال بالنيات، وهذا الحديث مشهور، شهرته أكثر من شهرة الأحاديث المتواترة، إلا أن هذا الحديث المشهور شهرة على الذكر والألسنة وليست شهرة اصطلاحية، بحيث أن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات هو خبر أحد محض، لم يروه عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا عمر، ولم يروه عن عمر إلا من علقمة، ولم يروه عن علقمة إلا من محمد ابن إبراهيم، ولم يروي عن محمد بن إبراهيم إلا من؟ يحيى بن سعيد، ومن بعده اشتهر. فهؤلاء الأربعة كل منهم واحد عن واحد عن واحد، ومع ذلك هو من أشهر الأحاديث. وهناك حديث مشهورة، وخصوصا اليوم مع وسائل الاتصال المذمومة، أصبحت تشهر كثيرا من الأحاديث المنسوبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهي غير ثابتة. فمثلا من الأحاديث المشهورة قبل وسائل الاتصال، تجده بعض الأحيان في كل مدرسة وتجده على كل حائط، حديث ماذا؟ النظافة من الإيمان. وهذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا ليس بحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ومع ذلك هو مشهور. ولذلك أغلب الأحاديث المشتهرة غير ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث والحمد مشتهرة مثل الدين النصيحة، هذا من الحديث المشتهرة عنه صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يبلغ إلى درجة الاستفاضة أو الشهرة الاصطلاحية. قال: أو بهما، أو بهما، يعني قد يكون أن في طبقة من الطبقات متواتر، وفي طبقة من الطبقات ماذا؟ مشهور، يكون مشهور. والثالث العزيز، وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعم. والعزيز مأخوذ من العز، من العزة، وهو الندرة والقلة. هذا كتاب عزيز نادر، ومنه القوة أيضا، ومنه القوة. فعززنا بثالث، فعززنا بثالث كما قال الله عز وجل. وفي الاصطلاح ما روي من طريقين في أحد طبقات الإسناد ولو وجد في الطبقات الأخرى أكثر من اثنين، المهم أن أقل عدد في طبقة من الطبقات اثنين، في كل في أحد الطبقات أقل عدد كم؟ اثنين. هذا هو تعريفه الاصطلاحي. مثل حديث: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، فرواه عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنان، وعنهما اثنان، وهكذا في كل طبقة لم تقل عن اثنين من درجات الإسناد. ثم قال: وليس شرطا للصحيح خلافا لمن زعمه. هناك من ادعى من بعض العلماء أن شرط الحديث الصحيح في البخاري أن يكون يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم صحابيان، وعنهما تابعيان، وهكذا، وهو ينسب إلى الإمام الحاكم رحمه الله تعالى. ولكن الصحيح أنه ليس شرطا بصحيح، لأنه يخالف أول حديث في صحيح البخاري وآخر حديث في صحيح البخاري، فكلاهما فرد مطلق، كلاهما آحاد محض، ينفي صحة هذا الشرط المزعوم للإمام البخاري رحمه الله تعالى. قال: أو بواحد، والرابع الغريب. والغريب يسمى هو المنفرد، البعيد، النائي عن أهله، النائي عن أهله الذي ابتعد وحصلت له غربة عن أهله ووطنه، نأى عنهم وابتعد. وهو من فرد بروايته راو واحد في أي طبقة من طبقات السند، في أي طبقة من طبقات السند. وهذا الغريب أو الفرد ينقسم إلى قسمين، ينقسم إلى قسمين. القسم الأول الفرد المطلق، فرد مطلق يكون مثلا هذا الإسناد في طبقة من طبقاته رجل واحد فقط لم يروه إلا هو. وقد يكون فرد نسبي منسوب إلى جهة معينة، مثل تفرد به أهل الكوفة، تفرد به أهل المدينة. فهذا الفرد ينقسم إلى فرد مطلق وفرد نسبي. طيب، إذن الآن ورود الخبر إلينا إما متواتر وقلنا أنه ليس من باحث علم الإسناد، وإما مشهور ويسمى المستفيض، وهو أن يكون في إحدى طبقاته عدد لا يصل إلى حد التواتر وهو ثلاثة فأكثر، وإما أن يكون عزيز وأن يكون في أحد طبقاته اثنان، وإما أن يكون أحد أو فرد أو غريب كلها تنطبق على هذا المسمى، وهو أن يكون في أحد طبقاته راو واحد فقط. وكل هذه الثلاثة العزيز والمشهور والعزيز والأحد تخضع للنظر في رجالها بخلاف المتواتر، بخلاف المتواتر. قال وكلها سوى الأول، يعني المتواتر، أحد، كلها أحد، وفيها المقبول والمردود، يعني ننظر في حال إسنادها وفي حال انطباق شروط القبول كما يأتي أو الرد عليها، لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول. فالمتواتر لا ينظر في أحوال الرجال، لماذا؟ لأنهم عدد يستحيل تواطؤهم، تتابعهم، اتفاقهم على الكذب، على الكذب. ثم هذا الخبر مستند إلى الحس كما سبق. وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار. طيب، الآن قبل قليل قلنا في المتواتر أنه يفيد العلم إيش؟ اليقين، العلم القطعي، العلم القطعي. هنا قال وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن، يعني معناها أن أصل المسألة أن هذه الأخبار تفيد العلم الظني لا العلم النظري اليقيني. ما المقصود بهذا؟ هو عند التحرير والعمل لا فائدة من هذا الخلاف، لا فائدة، لا ثمرة من هذا الخلاف، بمعنى أن كل حديث ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بأي وجه من الوجوه وجب العمل به، وجب العمل به، لقول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فكل حديث أيقنا وجزمنا بوروده عنه صلى الله عليه وسلم بالطرق والقواعد التي نص عليها أئمتنا وجب العمل بهذا الحديث، وجب العمل بالحكم الصادر من هذا الحديث، هذا واحد. ولا يجوز أن نعرض أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لشبه أهل الأهواء بإفادة العلم الظني أو عدم العلم الظني، لأن مصدر مثل هذا الأمر هو من المتكلمين أهل الأهواء والبدع الذين تأثروا بالفلاسفة والعقلانيين، فأرادوا أن يصلوا إلى نتيجة. ما هي هذه النتيجة؟ أن الأحاديث المتعلقة بالله جل وعلا بإثبات صفاته جل وعلا لا بد أن تفيد العلم اليقيني، فلذلك تراهم يعمدون إلى أن أحاديث العقائد لا تكون إلا بإفادة العلم اليقيني المتواتر. فتجد حينما ترد صفة من صفات الله جل وعلا في حديث لا يرغبون في إثبات هذه الصفة، ينقدون هذا الحديث بأنه حديث أحد يفيد العلم الظني للعلم النظري اليقيني، فلذلك يردون هذا الحديث والعياذ بالله. ولذلك يقولون أن حديث الأحاد يعمل بها في العبادات لا في العقائد، في العبادات لا في العقائد والعياذ بالله، وهنا ضلال كبير. فأنا أقول لك أن لا ثمرة من وراء التفريق بين إفادة العلم اليقيني أو العلم الظني في ورود أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الجميع واجب العمل به عند ثبوته عنه عليه الصلاة والسلام، عند ورود وثبوت هذا الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. ولا يجوز لكائن من كان أن يرد حديث النبي صلى الله عليه وسلم بشبهة من عنده تخالف ما اتفق عليه أهل العلم في وصول وثبوت الحديث عنه عليه الصلاة والسلام. قال بالقرائن على المختار، ما هي هذه القرائن؟ مثل أن يكون الحديث في الصحيحين، فإذا كان الحديث في الصحيحين فإنه يفيد العلم اليقيني من ذلك، مثلا أن يكون تلقته الأمة بالقبول هذا الحديث فإنه يفيد العلم اليقيني. ليش حديث الصحيحين بالذات؟ لأن الأمة تلقت أحاديث الصحيحين بالقبول، ولا يكون للأمة أن تتفق على ضلالة أو أن تتفق على غير حق، فلما اتفقت الأمة على وجوب على قبول أحاديث الصحيحين حتى أنها جاوزت القنطرة، حتى قال بعض العلم لا يجوز النظر في أسانيدها، أحاديث الصحيحين لا يجوز النظر في أسانيدها، ونص عليه جملة منهم آخرهم أو من المتأخرين محمد صديق حسن خان في كتابه الحطة، فقد نص على ذلك، لأن أحاديثها تجاوزت القنطرة كما يقولون، وتلقتها الأمة في القبول، فالنظر في أسانيد الصحيحين طعن في قبول الأمة لهذين الكتابين اللذين هما أصح كتاب بعد كتاب الله جل وعلا. ومن القرائن أن تكون سلسلته، سلسلة السند من الأئمة الكبار، مثل أن يكون الحديث مثلا الشافعي عن مالك، مثلا عن الزهري، عن أنس رضي الله تعالى عنه، هؤلاء أئمة كبار ما ينظر فيهم ولا في أحوالهم، فثبوت وتصديق خبرهم مما لا شك فيه ولا ريب لاقتداء الأمة بهم رضوان الله تعالى عليهم. قال فمنها المقبول والمردود، وهو كما سيأتي توضيحه بعد قليل. قال ثم الغرابة، إما أن تكون في أصل السند أو لا، فالأول الفرض المطلق والثاني الفرض النسبي ويقل إطلاق الفرضية عليه. قال الغريب المطلق أو الفرض المطلق، والمراد به ما كانت الغرابة فيه في أصل السند، مثل حديث إنما الأعمال بالنيات، تفرد به يحيى بن سعيد الأنصاري عن محمد إبراهيم التيمي عن علقمة الليثي عن عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا في أصل السند، وهو يحيى الأنصاري إلى وبعد يحيى رواه المئات بعده رضي الله تعالى عنه. ووصفه بالغرابة ليس دليلا على ضعفه، وإنما هو وصف لحاله لا وصف لحكمه، وصف لحاله لا وصف لحكمه، وهذا فرض مطلق. أما الفرض النسبي كما مضى معنا، ممكن أن يكون نسبة إلى بلد، ممكن أن يكون نسبة غريب من حديث فلان كما تقرأ في الكتب، تمام، أنه غريب، ليس هو غريب من حديث فلان، لأن الأئمة يصبرون أحاديث الراوي حتى يعلمون مخارجها ومداخلها، فيعلمون هل هذا من نمط حديثه أو لا، فيأتي الإمام ويقول لك هذا حديث غريب من حديث فلان، وهذا غرابة نسبية لا مطلقة، مثل غرائب مالك للإمام الدارقطني وغرائب شعبة للإمام ابن مندة. قال وخبر الآحاد، الآن بدأنا في القواعد الحقيقية، كل ما مضى ممكن أن نسميه تمهيد، فالآن بدأت ماذا؟ قضية علم مصطلح الحديث على الحقيقة الذي هو منه الثمرة النظر والتمييز في أحوال السند وقليل في المتن بحيث أنك تقبله أو ترده. قال وخبر الآحاد سواء كان غريب أو عزيز أو مشهور بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته، غير معلل ولا شاذ هو الصحيح لذاته. إذن الآن عندنا خبر الأحد بأنواع، إذا رواه عدل، هنا الآن عندنا قضية العدالة، الثاني تام الضبط متعلق بماذا؟ بالحفظ والإتقان. متصل السند هنا الآن عندنا عدم وجود انقطاع، عدم وجود انقطاع بحيث يروي كل من سمعه عن من فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. غير معلل، شوف الآن المعلل في الحديث الصحيح ذكره في ماذا؟ في الحديث المقبول، لأن العلة لا تكون إلا في الحديث، لا ترد العلة إلا في حديث ظاهر إسناده الصحة، ظاهر إسناده الصحة كما يأتي معنا، ولا شاذ وهو المخالفة كما يأتي. قال هو الصحيح لذاته، هو الصحيح لذاته. ما معنى هذا الكلام؟ الآن في تعريف هذا التعريف المعتمد للحديث الصحيح وهو المتفق عليه وهو من مفردات هذه النخبة الجميلة، حيث استطاع الحافظ ابن حجر أن ينتخب تعريفا متقنا للحديث الصحيح. انظر يا أخي الكريم، تجد أن هذا الحديث الصحيح هو ما حوى خمسة شروط أو خمسة أمور لا بد أن يحويها. الأول العدالة والضبط، وهي متعلقة، وصفان للراوي، متعلقة بمن؟ بالراوي، عدل تام الضبط. ثم الاتصال وهو وصف للسند. ثم السلامة من الشذوذ، وهي متعلقة بالمتن والسند. ثم أيضا السلامة من العلة، وهو وصف غالب في السند وقد يقع في المتن. طيب تحليل هذا الكلام، ما تعريف أولا العدالة؟ العدالة هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة، وقيل هي ملكة تحمل صاحبها على ملازمة التقوى وترك خوارم المروءة، وترك خوارم المروءة. التقوى معلومة، التقوى معلومة، وهي اجتناب الأعمال السيئة من شرك أو فسق أو بدعة، هذه التقوى. التقوى هي المجانبة للأعمال السيئة، الأعمال السيئة. ولذلك لما سأل رجل أبا هريرة عن التقوى قال: أرأيت إن كنت في طريق ذات شوك ما أنت صانع؟ قال: أتقي الشوك. قال: كذلك فافعل، اتقي المعاصي. هذه التقوى. ولذلك يقولون في تعريفها المشهور، ما تعريف التقوى المشهور؟ هو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل المأمور وترك المحظور. والمروءة ما هي؟ المروءة هي استعمال ما يحسن بالعبد فعله وترك ما يسيء العبد فعله، يعني فعل الأشياء التي تزينك وترك الأشياء التي تشينك. والزين والشين من ألفاظ العرب، قال: يا محمد اخرج علينا فإن مدحنا زين وذمنا شين. قال: ذاك الله الذي مدحه زين وذمه شين. فهي ملكة تحملك المروءة على فعل ما يحمد عقباه وترك ما تذم عاقبته، فيما يتعلق خصوصا بعلاقتك مع الناس، يعني بالعلاقات الاجتماعية. فالآن لو رجعنا إلى العدالة، ملازمة التقوى هذا فيما بينك وبين الله، والمروءة فيما بينك وبين من؟ الناس، فيما بينك وبين الناس. فالمروءة نستطيع أن نقول أن مقياسها يعود إلى العرف الاجتماعي عند الناس. أعطيك مثال. مثلا في بعض البلدان ممكن أن تحضر إلى صلاة الجماعة وتحاسر الرأس ولا يعيبك الناس مهما كانت منزلتك، تحضر إلى المسجد وتحاسر الرأس سواء بعمامة شماغ تمام وتكتفي مثلا بالطاقية ولا يعيبك الناس أبدا. وهذا موجود في بلدان بل بأكثر البلدان. وفي بعض البلدان أنك ما تستطيع تخرج إلى صلاة الجماعة وأنت ما عليك عمامة، ما تستطيع تأتي إلى المسجد حاسر الرأس، لا ما, 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 ما يمكن، أمر معي يعيبك الناس عليه وينتقدونك هم كيسن وحسم أخلاق. وخصوصا في نجد مثلا لو تأتي إلى المسجد ما عليك وأنت معروف مثلا بأنك تلبس العمامة وهي من لباسك ومن هندامك تمام، وتأتي مثلا بدون عمامة بدون شماغ تمام أو غترة مثلا، عسم أخلاف وين شماغك وين غترك تمام. بل إلى عهد قريب كان المشلح معروف، المشلح البشت العباءة تمام، هي من تركها صعب في نجد، ما فيه البشت لازم صيف ولا شتاء لازم أن يلبسه الإنسان. فإذا هذه تختلف خوارم المروءة من إنسان إلى إنسان، من مجتمع إلى مجتمع. ولذلك تجد بعض الأئمة ترك حديث بعض الرواة لأمر ظنه من خوارم المروءة وهو ليس بقادح، هو عنده قادح لكن ليس عنده، مثل تركت حديث فلان ليش؟ قال لأني سمعت في بيته طبل تضرب. طيب يمكن طبل مهبلة ما درى عنه عياله الذين يضربون بالطبل، لماذا تترك حديثه؟ طيب تركت حديث فلان لما؟ قال رأيته يبول قائما. طيب ثم ماذا؟ يعني ليس يمكن لعذر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما بال قائما، هل هو لعذر أو لتبيين الإباحة في جواز البول قائما إذا سلمت من رشاشه ومن أذاه إلى آخره. فإذا هناك أمور في خوارم المروءة تختلف من مجتمع إلى مجتمع، فلا تضطرد ما تراه عندك من خوارم المروءة تحمله على الآخرين، تحمله على الآخرين. قال تام الضبط، قوي الضبط، والضبط كما يقولون ضبطان، ضبط صدر وضبط سطر، أن تضبط أن يكون الراوي ضابط لما يحفظ لمحفوظاته، يستطيع أن يميزها، يستطيع إتقانها، لا تختلط عليه أحاديث فلان بفلان بحيث ينقل سند الحديث الفلاني إلى حديث يركب سند على متن وينقل سند على متن آخر، يكون ضابطا لمحفوظاته مراجعا لها مستديم المدارسة مع إخوانه وأقرانه ليثبت محفوظاته، أو ضبط سطر يكتب، فإذا كتب يضبط ما يكتبه، يحافظ على كتابه من عبث العابثين أو من أمور طبيعية مثل الماء أن يسقط عليه فيذوب الحبر فيسيل الكتابة فتختلط الحروف، فيضبط سطره، يضبط سطره، يتقن كتابته. متصل السند يعبرون عنه من مثله إلى منتهاه، يعني من عند الراوي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كل راو سمعه أو تحمله، أدق تحمله بأي صيغة من صيغ التحمل، عمن فوقه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وعبرنا بالتحمل عن السماع لأن السماع أداة من أداة التحمل، لكن أدوات التحمل أكثر تمام، ممكن أن تكون قراءة، ممكن أن تكون يعني طبعا خلنا على الثالث تمام، مثل أن تكون ممكن أن يكون تحديث وهو أعلاها، أو سماع، أو أن يكون قراءة وهي العرض إلى آخره، كما يأتي معنا سمعت حدثني أخبرني أنبأني هذه. ثم بعد ذلك عاد يأتي التي هي أضعف منها مثل قضية الإجازة أن يجيزه في أحاديثه أو أن يجد بخطه ويأذن له، أو الكتاب أن يكتب إليه مع شرط الإذن كما يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. غير معلل يعني أن يكون سالم من العلة، والعلة في الاصطلاح خبر ظاهره السلامة. بعد الاطلاع والتفتيش وقع الإمام أو الباحث على علة فيه، وهذه العلة أنواع، الذي إما أن يكون سقط في السند مع أن ظاهره الاتصال. كيف يكون؟ يعني أن يكون أحد الرواة أسقط راوي منه. لماذا أسقطه؟ مثلا لأنه لوجود المعاصرة فأحب أن يكون، بما أنه عاصر الراوي له شيخ من سمع عنه وهذا الشيخ لهما، فأحب ألا يروي عن قرينه، تمام، فأسقطه مثلا. أو راو آخر زاد فيه راو، زاد بينهما مثلا الحديث من حديث مثلا شعبة عن الزهري، فجاء أحدهم فزاد بين شعبة والزهري مثلا إبراهيم النخعي، فهذا الآن في ظاهرها بعد التفتيش علة. هنا الآن شعبة عن الزهري، وهنا عن إبراهيم، عن مثلا عن إبراهيم عن شعبة عن الزهري مثلا، تمام. فهنا الآن في مزيد رجل، هناك من روى عن شعبة عن مباشرة آسف عن شعبة، هناك من قال إبراهيم عن شعبة عن الزهري. هذا إبراهيم الآن هل هو زيادة حقيقية مفيدة، وإلا هي وهم من الراوي لأنه نظر إلى عناية إبراهيم بحديث الشعبة فظن أنها من طريقه؟ فهذه هي العلة، وسوف يأتي معنا تفصيلها. ولا شذوذ، يكون سالم من الشذوذ وهو الانفراد، وهو ما رواه المقبول مخالفا لمن هو أولى منه. أن يكون مثلا الحديث من حديث الزهري فيروي مثلا من حديث الحسن، فهنا مخالفة في الإسناد شذوذ، أو شذوذ في لفظة معينة في المتن. طيب الآن عندك الآن خبر الأحد بنقل عدل تام الضبط. الآن عدل تام الضبط تساوي بين قوسين ثقة. لما تقرأ في كتب الجرح والتعديل فيقول لك يسأل الإمام أحمد عن رجل فيقال ثقة. ما معنى ثقة؟ معناه أنه رضي عدالته ورضي ضبطه حتى وصل إلى درجة الإتقان. فثقة لفظة تعبر عن أمرين لا بد أن يتفق أن يوجد فيها أمران. الأول تمام الضبط مع العدالة الدينية. طيب كيف نعرف ضبط الراوي؟ إما بثناء الأئمة عليه، وإما بسبر حديثه فلا توجد فيه مخالفة لأهل العلم والمتقنين، أو باختباره أن يختبر كما اختبر كثير، كما كان الإمام معين يختبر بعض الطلاب، وكما اختبر الإمام البخاري رحمه الله تعالى في حفظه. فهذه الشروط إذا وجدت في الإسناد تمام، أجمع أهل الحديث على أنه يسمى الصحيح. قال الحافظ لذاته يعني لوحده، هذا الإسناد لا يحتاج إلى أن يعززه آخر. فإذا وجد إسناد معه آخر يعززه ينتقل من الأحد إلى العزيز، أو من العزيز إلى المستفيض أو المشهور، لكن في حكمه هو صحيح لذاته، بمعنى أن له مرادف آخر وهو الصحيح لغيره، وهو الصحيح لغيره كما يأتي معنا بعد قليل. طيب بما أن هذه الشروط واضحة، لماذا يختلف أهل العلم في التصحيح والتضعيف؟ لاختلاف في تطبيق هذه الشروط. فمثلا تجد حديث صحيح الإمام أحمد، وهذا الحديث بعينه يتوقف فيه مثلا أبو حاتم. طيب أحمد صحابة أبو حاتم توقف فيه، ونحن قلنا أن هذه الشروط اجتمع أهل الحديث على وجوب توافرها في الحديث الصحيح. ما الذي جعلهم يختلفون؟ هو الاختلاف في التطبيق. فمثلا الإمام أحمد بلغه أن هذا الراوي ثقة، لكن أبو حاتم ما بلغه توثيق هذا الراوي، ما يعرفه، فلذلك توقف. وليس طعن في أحمد، لا، وإنما عدم بلوغ العلم للإمام أبي حاتم جعله يتوقف في تصحيح الحديث. لكن لو بلغه توثيق أحمد لهذا الراوي لصحح الحديث واتفق مع أحمد رحمة الله تعالى على الجميع.